الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تفرض عقوبة على شخصية وكيانات أوروبية وبريطانية لدعمهما الإرهاب. وزير الخارجية الإيراني يصل العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد سياسي رفيع المستوى. رئيس الأركان العماني يبحث مع قائد القوة البحرية للجيش الإيراني التعاون العسكري بين البلدين. أهلا بكم إلى التفاصيل. أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا أكدت فيه فرض عقوبة على بعض الأشخاص والمؤسسات في الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية، وتشمل العقوبة الإيرانية 13 كيانا و15 شخصا في الاتحاد الأوروبي و8 أشخاص في بريطانيا. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيانها، تم فرض عقوبات على أشخاص وكيانات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وذلك لتحريضهم وتشجيعهم في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية ضد الشعب الإيراني والترويج للعنف والاضطرابات في إيران ونشر الأكاذيب والترويج لمعلومات كاذبة عن إيران، فضلا عن المشاركة في تصعيد الحظر الجائرة بحق الشعب الإيراني التي تعتبر إرهابا اقتصاديا. وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد سياسي رفيع المستوى في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين العراقيين. وقال أمير عبداللهيان، إننا ندعم دور العراق في المنطقة، مؤكدا عودة هذا البلد إلى مكانته ودوره الطبيعي على الصعيد الإقليمي. وحول برامج الزيارة قال عبداللهيان، إن لدينا مشاورات قريبة مع المسؤولين العراقيين بخصوص قضايا المنطقة. وكان عبداللهيان قد التقى يوم الثلاثاء الماضي في طهران رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي وأجرى معه جولة من المحادثات. استقبل رئيس أركان القوات المسلحة العمانية الفريق الركن عبد الله بن خميس الرئيسي قائد القوة البحرية للجيش الإيراني العميد الركن شهرام إيراني والوفد العسكري المرافق له الذي يزور عمان حاليا. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك وأوجه التعاون بين الجانبين. وحضر الجلسة قائد البحرية العمانية اللواء الركن سيف بن ناصر الرحبي ومساعد رئيس الأركان للعمليات والتخطيط العميد الركن عبد العزيز بن عبد الله المنذري وعدد من كبار الضباط، كما حضرها السفير الإيراني في مسقط والملحق العسكري بالسفارة الإيرانية. أعلنت هيئة النزهة الاتحادية بالعراق صدور أوامر قبض جديدة بحق 15 من مسؤولي الهيئة العامة للضرائب على خلفية تهم تتعلق بتسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانة الضريبية أو الإخلال بواجباتهم الوظيفية. وأكدت هيئة النزهة دعمها لرئيس الوزراء العراقي لملاحقة الفاسدين وللحراك البرلماني لتفعيل القوى القوانين التي تحد من الفساد، مؤكدة عدم وجود أي مجاملات في ملاحقة الفاسدين. ميدانيا، أعلن الحشد الشعبي اعتقال أحد عناصر داعش في محافظة الأنبار، فيما أكدت قيادة الشرطة العثور على طائرة مسيرة في جزيرة الخالدية. نظم دار الإفتاء العراقي وقفة استنكارا للعدوان الصهيوني على سوريا، أكد فيها دعمه ومساندته لسوريا وفلسطين ضد الاعتداءات الصهيونية الهمجية المتكررة. ودعا رئيس دار الإفتاء العراقي الشيخ مهدي الصميدعي في كلمة ألقها أمام جمع من رجال دين وشيوخ عشائر ومثقفين بحضور السفيرين الفلسطيني والسوري في بغداد إلى شجب العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية والفلسطينية.
في هذا التجمع وهذه الوقفة المباركة التي نعلن فيها دعمنا وتأييدنا ومؤازرتنا لشعبنا العربي المسلم في سوريا النصر والجهاد والمقاومة ضد الاعتداء الآثم المتكرر للكيان الصهيوني الذي قام به وقتله الأبرياء وخرقه سيادة هذه الدولة العربية المسلمة في وقت عصيب تمر به بعد الزلزال الكبير الذي أوقع خسائر في الأرواح والمعدات. نرى أن الكيان الصهيوني يقوم بعمل إجرامي جديد ليس ضد الشعب السوري فقط، بل ضد الإنسانية وضد الضمائر الحية، ليكشف حقده على العرب والمسلمين وعلى الإنسانية جمعاء. وإن عدم اعترافه بالأعراف والقوانين الدولية ومقررات مجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية للأمم المتحدة، نقول للمجتمع الدولي: أين السيادة؟ أين قوانينكم في حقوق الإنسان؟ أين احترام الدول وسيادتها والتصدي لكل من يخترق هذه القوانين؟ فالكيان الصهيوني يوميا يخترق القوانين بالاعتداء المستمر على أبناء شعبنا الفلسطيني وعلى قدسنا الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها التجمع الكريم، لقد خاب ظننا مرة أخرى كما في المرات السابقة بحكام العرب، وإننا نمر بأضعف أحوالنا متناسين تاريخنا وجهادنا ومقاومتنا.
إلى الملف اليمني، حيث أعلنت مصادر يمنية استشهاد مواطن وإصابة آخر جراء قصف مدفعي سعودي على محافظة صعدة الحدودية. إلى ذلك، أعلنت السلطات الحديدة رصدها نحو 90 خرقا لقوى العدوان بجبهة الساحل الغربي خلال الساعات 24 الماضية. وأوضحت السلطات أن خروقات تحالف العدوان تنوعت ما بين الطيران التجسسي وقصف مدفعي وإطلاق الأعيرة النارية المختلفة. أعلنت وزارة شؤون المرأة في غزة أن العام الحالي سيكون عاما لمناصرة المرأة الفلسطينية، موضحة أن فعاليات المناصرة تأتي بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق 8 آذار مارس المقبل. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قالتها وكيلة الوزارة أميرة هارون.
تعزيزا لدور المرأة ومشاركتها وتمكينها، فقد قامت وزارة شؤون المرأة بتشكيل لجان مختلفة لهذا الهدف، وهي تشكيل لجنة حكومية عليا لمتابعة قضايا المرأة مشكلة من الوزارات المختلفة ذات الصلة التي تعنى بالعمل لضبط ومتابعة مآلات الفكر الغربي والتطبيق مآلات الفكر النسوي والتطبيق الميداني لكافة مشاريع المرأة ذات العلاقة بالمؤسسات الحكومية والجهات الشريكة، حيث يجري حاليا عبر هذه اللجنة إعداد الدليل المفاهيمي لقضايا المرأة. كما وتم تشكيل مجلس استشاري للوزارة من الأكاديميين والمختصين ذوي الخبرة، حيث يضم نخبة مجتمعية من الخبراء والاستشاريين يهدف إلى دعم أواصر التشبيك والتعاون مع كل ما يدعم قضايا المرأة وتقديم المقترحات التي تجود العمل في هذا الميدان. أيضا تم تشكيل فريق وطني من الوزارات المختلفة لتفعيل دليل إجراءات العمل الموحد لمقدمي الخدمات للنساء والفتيات الناجيات من العنف. كذلك عملت على إكساب هذا الفريق معرفة ومهارات تخص الاستجابة لحالات الناجيات من العنف عبر تدريب ولقاءات مستمرة، كما ويدعم هذا الفريق تفعيل غرف استقبال إجرائية في الشرطة المجتمعية والتعليم والصحة والداخلية، حيث يضم الفريق الوطني ممثلا من الداخلية والأمن الوطني، من القضاء الشرعي، من التنمية الاجتماعية، من العدل ومن الصحة، وأيضا يرأس هذا الفريق وزارة شؤون المرأة.
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال في جنوب البلاد إلى أكثر من 42,000 شخص، وأكدت الإدارة تسجيل أكثر من 7,200 هزة ارتدادية منذ الزلزال السادس من شباط، كان أكثرها شدة بقوة 6.4 درجات، وقعت مساء أمس في ولاية هاتاي، مما أدت إلى 6 وفيات، وشعر بها سكان سوريا والأردن وفلسطين ولبنان. هذا وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن القرى المدمرة في المناطق التي ضربها الزلزال ستبنى خلال عام واحد. للمزيد عن تداعيات الزلزال في تركيا في ظل وقف جهود البحث عن ناجين باستثناء منطقتي كهرمان، مرعش وهاتاي، نستمع إلى التقرير التالي.
زلزالان جديدان يضربان مركز منطقتي دفنة وسمندغ في هاتاي جنوبية تركيا بعد أسبوعين من الزلزال المدمر الذي أسفر عن مقتل أكثر من 45,000 في تركيا وجارته سوريا. الزلزال الأول وقع على عمق 10 كيلومترات وبشدة بلغت 6.4 درجة، أعقبه 90 هزة ارتدادية إحداها بلغت شدتها 5.8 درجة، وامتد تأثير الزلزال إلى الشمال السوري في حين شعر به سكان لبنان وقبرص وفلسطين والأردن، ونزل عشرات الآلاف من المواطنين في تركيا وسوريا إلى الشوارع خوفا من تضرر المباني.
كان الزلزال قويا وما عاشه الناس مخيف جدا، أن يحدث ذلك خلال وقت قصير من الزلزال الأول المدمر، خصوصا وأن هناك نقصا في الخدمات، وهذا الأمر مرعب حقا.
الضحايا 6 قتلى ونحو 300 جريح في آخر حصيلة تركية، فيما أصيب على الخط الموازي في سوريا 190 شخصا بجروح في محافظة حلب شمال غربي البلاد حسب ما أفاد الدفاع المدني السوري.
لما حسينا أن البناية كلها عم تهز فينا، كل السكان البناية نزلوا على الشوارع وصار رعب وخوف يعني بكل السكان، كل الأعزاز صارت تخاف ونزلت مضر حدا.
وتحدثت مصادر محلية تركية عن انهيار عدة مبان في ولاية هاتاي، كما انهارت مبان أخرى في مدن جنديرس وأعزاز وسلقين شمالية سوريا بسبب الهزة.
فرقت الشرطة السودانية مظاهرات جديدة احتجاجا على الاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري بالسلطة وقوى مدنية، وخرج آلاف المتظاهرين في العاصمة الخرطوم ومدن أم درمان وبحري بدعوة من تنسيقيات لجان المقاومة رفضا للانقلاب وتنديدا بالاتفاق الإطاري. إلى العناوين. الخارجية الإيرانية تفرض عقوبات على شخصية وكيانات أوروبية وبريطانية لدعمهما الإرهاب. وزير الخارجية الإيراني يصل العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد سياسي رفيع المستوى. رئيس الأركان العماني يبحث مع قائد القوة البحرية للجيش الإيراني التعاون العسكري بين البلدين. في أمان الله.
مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة مسجلة لبرنامج عالم المرأة.
عالم المرأة.
بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. حضرات المستمعين الأحباء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أما موضوع اللقاء لعالم المرأة وهو دور الأم في التربية القرآنية، أهم المحاور التي نتناولها في هذا اللقاء وهي: ما هي أهمية تربية الأولاد؟ تربية قرآنية صحيحة خاصة في يومنا هذا، والذي نشعر بابتعادنا عن المفاهيم القرآنية في حياتنا العملية. كيف يمكن للأمهات أن تربي أولادها على التربية القرآنية الصحيحة في كافة المستويات؟ طبعا القراءة والحفظ والترتيل والمفاهيم. ما هي اقتراحاتكم للأمهات إذا أردنا البداية في ذلك؟ ما هي أفضل طريقة؟ بالنسبة للمسابقات القرآنية والمهرجانات الخاصة بهذا الشأن والمواسم القرآنية، طبعا كيف تساعد الأمهات على تنمية مهارات الأبناء لسيرهم وتربيتهم على النهج القرآني الصحيح؟ ما هو دور المؤسسات التربوية والقرآنية لتثقيف الأمهات والأولاد في هذا الشأن؟ نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، مستمعاتنا العزيزات في هذا اللقاء من عالم المرأة. طبعا سوف ننتقل وإياكم إلى فكرات منوعة عديدة، وكذلك نستمع إلى مشاركاتكم وأصواتكم المسجلة، وكذلك طبعا نتحدث مع ضيوف البرنامج. أما الآن طبعا لنبتدئ الحديث حول هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، أهلا بكم. إن المرأة باعتبارها إنسانا وموجودا يحمل أمانة السماء كباقي الموجودات المسؤولة في واقع الحياة، لابد وأن تكون موضع اهتمام القرآن الكريم باعتباره الدستور الحي الذي قدم للإنسان رجلا وامرأة، قدم نظاما شاملا يتكفل حياتهم في جميع مجالاتها بالتشريع والتنظيم، حيث بعث في السابق ولا يزال يبعث في عالمنا الجديد نورا قوي الوهج أضاء طريق البشرية في سيرها الحثيث المتقدم نحو حياة أفضل وعيشة كريمة. فقد حظيت المرأة باهتمام القرآن، والحديث عنها نال مساحة واسعة منه، كما في سورة النساء وسورة البقرة وسورة المائدة والنور والأحزاب والمجادلة والممتحنة والتحريم والطلاق. بل والأكثر من ذلك، نرى القرآن الكريم قد خصص سورة كاملة للحديث عن النساء، وسميت بسورة النساء المذكورة آنفا لاشتمالها على كثير من المفاهيم والأحكام الشرعية المتعلقة بالنساء. شهد الله تعالى بناء الأسرة على أساس المودة والرحمة، فقد بيّن القرآن الكريم حقيقة أن الرجل والمرأة قد جبلا على سكون أحدهما إلى الآخر وميله وشعوره بالطمأنينة والدفء برفقته، ولا يستحكم هذا البناء ويدوم إلا إذا قام على أسس عادلة تحفظ فيها الحقوق والواجبات، يعز كل طرف الآخر ويراعي حرمته ويتعاون معه في سعادة هذه المملكة الصغيرة بحجمها الكبيرة بمعانيها ومضامنها. لذلك أيها الإخوة والأخوات، فإن الإسلام ضمن للمرأة حقوقها في مقابل ما تقوم به من دور وتنهض به من مسؤوليات. ومع كل هذه الشرائط، راح الإسلام مرة بعد مرة يؤكد على ضرورة رعاية المرأة وحفظ كرامتها ومعاملتها بلطف ومحبة ورفق. فهل تتحرك نساء الأمة الإسلامية ضمن المنهج القرآني؟ وأيضا ما هي حاجة المرأة من الثقافة القرآنية في حياة اليوم؟ وكيف تستطيع المرأة تربية أولادها على الثقافة القرآنية منذ نشأتهم؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون محور حديثنا في عالم المرأة لهذا الأسبوع.
مستمعينا الكرام، يعني مما لا شك فيه أن القرآن الكريم يحوي الكثير من المبادئ الخلقية وكذلك التربوية والإنسانية المهمة التي تصب في خدمة المجتمع. تلك المبادئ جاءت لتنظيم حياة الإنسان في كل دقائقه وتفصيلاته، وبالتالي بناؤه خلقيا ليكون قادرا على السير في خطى الرسالة التي جاء بها الرسول الأعظم رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وليكون كذلك قادرا على تحمل الأمانة التي حملها إياها خالقه، تلك الأمانة التي عجزت السماوات والأرض والجبال عن حملها وعليه. فإننا نجد القرآن الكريم يدعو إلى هذا الجانب ويؤكد عليه، يؤكد على المبادئ الخلقية التربوية الإنسانية أيضا من خلال رسم آياته. ذلك الأمر الذي لا شك أنه يمثل أحد الجوانب المهمة في خلود القرآن الكريم ووصوله أيضا إلينا كما أنزل دون تبديل أو تحريف، بالإضافة إلى كونه تعالى هو الذي تعهد بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا بد أنه أن نذكر أن الجوانب الخلقية كانت في مقدمة المنهج التربوي للقرآن الكريم المتمثل بالأوامر وكذلك النواهي. هذه الجوانب التي بدونها لا يمكن بحال من الأحوال تحقيق الأهداف المنشودة للمجتمع الإسلامي. يكفينا أيضا في التدليل على هذا القول هو أن الآيات المكية تكاد كلها أو جلها تؤكد على هذا، ولعل السبب هو يكمن في أن استقرار مثل هذه القيم في النفوس هو الذي يساعد في استلهام أهم هدف جاء به القرآن الكريم لأجله، وهو تربية المجتمع وتهذيبه. طبعا للتعرف أكثر فأكثر التقينا مع الدكتورة أمل محمد الأسدي الأكاديمية من العراق طبعا حول هذا الموضوع، لنستمع ماذا قالت.
السلام عليكم، تحية طيبة للمستمعين الكرام، تابت وقاتكم. اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي الكريمة دكتورة أمل محمد الأسدي، باحثة تربوية اجتماعية وأكاديمية من العراق. أهلا وسهلا بك دكتورة أمل، وسؤال من حضرتك هذا: ما هو دور الملقاة على الأمهات في تربية الأولاد تربية قرآنية منذ نعومة أطفالهم؟ نعم تفضلي دكتورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأسعد أوقاتكم بكل خير. في الحقيقة موضوع دور الأم أو دور المرأة في تربية الأولاد تربية قرآنية هذا موضوع مهم جدا ونحتاج أن نشبعه على مدار العام، يعني ليس في حلقة واحدة أو في ساعة واحدة، لأنه يعني له علاقة مباشرة ورئيسة بالمجتمع والنسيج الاجتماعي. بالنسبة للأولاد ولتعلم أو لتعليم الأولاد وتربيتهم تبدأ منذ أن يكون الجنين في بطن أمه، يعني من تلك الفترة، يعني أثبتت التقارير والدراسات العلمية أن الطفل يتأثر، الجنين هذا يتأثر ويتعلم ويبدأ بالإكتساب. إذن من هذه المرحلة نبدأ بتربية أبنائنا بقراءة القرآن، لأنه يتأثر يستمع يتعلم من حينها. إذن هذه المرحلة بالسنوات الأولى من عمر الطفل هي يكون فيها الطفل لينا طيعا وأرض خصبة، كلما تبذر فيها ينبت، تستطيع أو الأسرة أو يستطيع الوالدان أن يغذيان الطفل، أن يغذيا الطفل بما يريدان. يعني لهذا لا مجال لتملص الوالدين عن المسؤولية أو الهروب من تحمل المسؤولية، لأنه هذا الطفل جاهز، أرض خصبة طيعة لينا بإمكاننا أن نزرع فيها كل ما نريد. بالنسبة لتحديات التربية الآن الوضع يختلف، إحنا كلما تقدمت الحياة وكلما نلاحظ هذا التطور التكنولوجي الهائل الذي وصلنا إليه، كلما تزداد المعوقات وتزداد المشاكل وتزداد الخطورة، خاصة مع الهجمة الثقافية والحرب الناعمة التي تشن على هويتنا الإسلامية وهويتنا الهوية الإسلامية عموما والهوية العربية أيضا. لهذا نحتاج إلى تثقيف وتوعية أيضا الآباء والأمهات، يعني حتى يستطيعوا مواجهة هذا المدى. يعني الآن الذي يرى، لو إحنا يعني كتشخيص لما نشخص المشكلة موجودة وقائمة، أن الأولاد يعيشون عزلة تقريبا شبه تامة ما بين مواقع التواصل الاجتماعي وما بين قنوات الفضائية وما بين حتى المناهج التربوية التي تم تحديثها وفق التبني فلسفة التعليم الغربية التي تثقل الطفل وتثقل على الطفل وعلى التلميذ وطالب وتعزله تماما عن بيئته. هذا العزلة هذه العزلة التي تسببها المناهج التي تتبعها، لا سيما يعني على سبيل المثال لو أخذنا في العراق تحديث المناهج هذا من بعد 2003 بدأت المناهج تتغير، تم تبني فلسفة جديدة في التعليم، فأصبحت صعبة جدا تفصل الطفل لساعات طويلة عن أهله وعن أسرته على مدار العام تقريبا، حتى في العطلة ينشغل بالدراسة. في هذا الحال مع هذه المغريات الحياتية الموجودة الكثيرة، وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات وغيرها والبرامج الموجهة والبرامج التي تقوم بها السفارات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية، اختفى تقريبا الوقت الذي يجب أن يتم تغذية فيه الطفل بالأولاد عموما، يعني الطفولة والطفل والصبي والفتى على حد الإعدادية حتى يدخل الكلية، اختفت، لا تجد الأسرة الوقت الكافي، لأن أصلا الأم والأب أيضا قسم كبير منهم سرقتهم وسائل التواصل الاجتماعي، قسم آخر سرقهم العمل لساعات طويلة حتى يسروا احتياجات أولادهم ويوفروا لهم ما يلزمهم على هذا الأساس. إذن نحن الآن نحتاج إلى نهضة، يعني ليست فقط دعوات وبرامج، نحتاج إلى نهضة أنه عودوا إلى هويتكم، عودوا إلى القرآن، يجب أن ننمي الوعي، يعني الطقوس الاجتماعية الجمعية يعني مهمة جدا، ولا سيما تلك التي ترتبط بالمناسبات الإسلامية. المناسبات الإسلامية كثيرة جدا، ونحن نعيش هذه الأيام مثلا أيام إحياء ليلة المبعث النبوي الشريف، وقبلها مناسبات كثيرة، وبعدها ستأتينا مناسبات في شهر شعبان. هذه الطقوس الجمعية من شأنها أن تعيد الفرد عموما، يعني تعيده إلى بيئته وإلى حاضنته الاجتماعية الطبيعية. طبعا الموضوع طويل جدا ويحتاج إلى تفصيل، أنا أكتفي هذا القدر يعني المخصص لي، وأدعو لكم دوام التوفيق وشكرا جزيلا لكم.
نعم شكرا جزيلا، كانت معنا دكتورة أمل محمد الأسدي باحثة تربوية اجتماعية وأكاديمية من العراق، وشكرا لمتابعتكم القيمة.
طبعا ما زلنا معكم في هذا اللقاء من عالم المرأة، دور الأم في التربية القرآنية. الآن تنضم إلينا طبعا إحدى المستمعات، الأخت أم عباس من العراق عبر الهاتف. سلام عليكم أخت أم عباس.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك في هذا اللقاء لعالم المرأة، تفضلي بالمشاركة.
أهلا وسهلا بكم. بالنسبة اليوم هو ضروري من الأم أو الأب يكون بهذا الدور، وخصوصا الأم أنه توعي الطفل منذ الطفولة وتدربه على الآيات الصغيرة، ومن ثم تبدأ تعلمه بالذات. إحنا أهم شيء يكون عندنا القراءة الصحيحة، لأن نعم. هذا الطفل هو يستلم بسرعة شديدة، يعني سبحان الله يكون عنده انتباه أكثر، يكون عنده لباقة أكثر، فيتعود على هذا الكلام. من ثم يعني الحمد لله اليوم متواجدة في كل مكان الدورات القرآنية، الدروس القرآنية، يتوسع هذا الأمر، مو فقط يبقى على البيت، حتى تتطور هذه الفترة اللي تكون عندهم عند الطفل احتمال تطلع عنده مهارات، يكون من الذين يحفظون القرآن، أو يكون من الذين لهم أصوات جميلة في قراءة القرآن، يكون لهم أكو بعض من عندهم يكونون حتى يتعلمون منذ الطفولة، يكونون كأستاذ يدرس أقرانه. نعم، فتكون صحيح. هذا هي سبحان الله نعمة من الله سبحانه وتعالى أن نحث عليها بكل شدة، ونتعودون نعم. أولادنا وبناتنا على هذه اللي هي نعمة من الله أنزلت علينا، أنه الإنسان يعود أولاده على هذا الأمر، وبالذات هي تختص به الأم.
نعم، يعني أم عباس أنت يعني أنت لك دور في تربية أولادك تربية قرآنية.
الحمد لله وشكر لله. اليوم شلون الإنسان يعني توفر إليه، حتى تقدرين من قبل يعني الهاتف نفسه اللي يستخدمه ابنك، تقدرين تدخلي له هذه البرامج اللي هي القراءة البسيطة حتى يقدر يتعود على هذا الكلام. فالحمد لله احنا نقدر، الحمد لله بدينا يعني بهذا الأمر واكو نجاح بهذا الأمر.
نعم نعم نعم، شكرا جزيلا الأخت أم عباس من العراق على هذه المشاركة.
نافذة مفتوحة. بسم الله الرحمن الرحيم، نجدد تحيانا لحضراتكم أحبتنا الأكارم. إذا ما لوحظت الآيات القرآنية نرى بأن فيها ما ركزت على ثلة من النساء اللاتي خلدهن القرآن بالذكر الحسن، حيث كان لهن دور هام في أداء رسالة الإنسانية في تلك المجتمعات المستهلكة. وقد وقفنا بشجاعة وإيمان أمام التيارات الظالمة للشعوب، فكان لهن الفضل في الدفاع عن حقوق الفكر والعقيدة والطهارة والكمال، وسنذكر بعضها في هذه الفقرة. مثال الطاعة، هاجر زوجة النبي إبراهيم عليه السلام وسارة أم إسماعيل عليه السلام، والتي تحملت ذلك الامتحان الإلهي لزوجها في ابنها ليعبد رب البيت وتهوي إليه أفئدة من الناس، فلم يتركها سبحانه دون تكريم، فبارك الله تلك البلاد حين قال: ربنا أني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العلي العظيم. ثانيا، مثال التحدي، آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، وقد تحدت زوجها وآمنت برب موسى عليه السلام، وكفرت بزوجها الذي ادعى الألوهية وقاومته تاركة من ورائها عز الرفاه والسلطان، وكان لها من قبل دور كبير في بقاء موسى عليه السلام على قيد الحياة، فكرمها الله بقوله: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. ثالثا، مثال الحكمة، بلقيس بنت هدهاد الحميرية ملكة سبأ اليمن، كان لها سلطان عظيم، إلا أنها كانت على الصابئة وتعبد الشمس، فلما جاءها رسول النبي سليمان
عليه السلام وعرض عليها الإسلام، جمعت مستشاريها وطرحت عليهم ما عرضه عليها سليمان من الإيمان بالله، إلا أنهم رفضوا ذلك، لكنها درست الأمر بحكمة وتعاملت مع رسول سليمان بحكمة، ثم إنها قررت الذهاب للقاء النبي سليمان. فلما التقت به وشاهدت عظمة النبوة وسمعت منه ما يسرها، آمنت بالله العظيم وضمت ملكها إلى ملك سليمان. فقال عنها الله سبحانه وتعالى: قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. إذن أحبتي الأفاضل، إن كل واحدة من اللائي ذكرناهن أصبحت مثالا للكمال البشري وقدوة يحتذى بها، ليس للنساء فحسب بل لكلا الجنسين. شكرا لكم.
نعم، ما زلتم معنا، وهذا اللقاء من عالم المرأة طبعا ودور الأم في التربية القرآنية لأولادها. طبعا هناك كمثال مثلا السور القرآنية التي تعتبر مدرسة وكذلك تستفيد الأم منها، مثلا سورة يوسف هي إحدى سور القرآن الكريم التي تناولت الجوانب التربوية على طريقة العرض القصصي المثير. تستطيع الأم أن تروي هذه القصة لأبنائها وكذلك تستلهم الدروس والعبر من هذه القصة طبعا التي تشد السامع وتلفت أيضا الذي يسمع هذه القصة ويعرض له الحقيقة باعتبار أنه هناك انتصار الحق على الباطل. أيضا الدروس الأخرى مهما خفيت الحقيقة فأنه لابد أن تظهر ولو بعد حين. أيضا من الدروس التي نستفيد منها أنه العبد المؤمن لابد وأن يصبر على المحن، البلايا أيضا التي تتوالى عليه، وأن العفة والشرف أمر لا يمكن تثمينه، وأن عذاب الدنيا وإن طال هو أهون بكثير من عذاب الآخرة وإن قصر، وأن الرؤى والأحلام في مجملها هي ذات معارف عظيمة أيضا لا يمكن لأي شخص تصورها إلا من أؤتي الحكمة وجوامع الكلام. وأن على المرء كذلك أيضا من الدروس الأخرى أن يحسن حتى لمن أساء إليه أو يعفو أيضا عمن أذاه. فكل هذه وغيرها غايات تربوية حفت بها هذه السورة المباركة وغيرها من سور القرآن الكريم. القرآن الكريم له دور في تعزيز القيم الأخلاقية باعتبار أنه يتميز الدين الإسلامي الحنيف على غيره من الأديان والمعتقدات بأنه الدين الذي لم يفصل بين العقيدة والأخلاق، فهما كالعروة الوثقى لن في ما بينهما. لذلك يجب على الأم يجب الاستفادة من السور القرآنية لتعليمها للأبناء، وخاصة الآن في ظل وجود التكنولوجيا الحديثة، في ظل وجود الموبايل أيضا تستطيع الاستفادة تحميل الآيات القرآنية، كذلك تحميل تفاسير لهذه الآيات القرآنية. وأيضا يعني هناك طبعا تفاسير للقرآن الكريم مبسطة، يجب على الأم تبسيط هذه المعاني من القرآن الكريم وأيضا تسهيلها وتوصيلها إلى الأبناء من أجل أيضا فهم يعني معنى هذه السور القرآنية وكذلك الاستفادة من المعاني التي تدعو لها هذه السور وتطبيقها أيضا في حياتهم العملية، وكذلك الاستفادة من المدارس، الاستفادة من المجتمع بصورة عامة الذي له دور في مساعدة الأم في تربية أبنائها تربية قرآنية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكل كاد المحترم والمستمعين والمقدمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. تلعب الأسرة الدور الكبير في تنشئة الأبناء التنشئة الصحيحة على حب الله والدين والمبادئ والقيم، وتنطوي نفس الأفراد على مختلف الميول السلبية والإيجابية. والأسرة هي الأساس في تنمية وميول توجيهات الأفراد السلبية منها والإيجابية، والتنافس مطلوب بين أفراد الأسرة، خصوصا إذا وجدوا الأبناء التشجيع من الأبوين والأجواء السعيدة في طريقة التنافس. والتنافس أنواع، مثل التنافس في قراءة القرآن الكريم والدراسة والمواهب الأخرى وما شابه ذلك، وهذا يقع على مسؤولية الأسرة، وأن تكون علاقة الأبناء مع الأسرة أعمق وأوثق، وأن تكون المساواة والعدالة بين أفراد الأسرة، وهذا ينعكس الأسلوب والسلوك أيضا خارج المنزل. ومن أجل أن تتحقق حالة التعاون والمشاركة بين أعضاء الأسرة، لابد من تكريس نظام للحياة العائلية وحتى يتربى عليه الأولاد التربية الصحيحة. وهناك عدة طرق للمشاركة والتنافس، مثل ترتيب المنزل أو تنظيم المصروف والسفرات ووضع برنامج غذائي وما شابه ذلك، وبهذا تكون الأسرة سعيدة ونموذجية. وهذه هي فائدة التنافس. ولكم من جزيل الشكر والامتنان، معكم أم علي الحسيني، جمهورية العراق بابل.
نعم مستمعينا، ذكرنا لكم بالنسبة لدور القرآن الكريم في تعزيز القيم الأخلاقية. طبعا من هذه القيم هي الصدق، كذلك التسامح، كذلك التواضع، التعاون، أمور كثيرة. طبعا السخاء أيضا، أمور كثيرة طبعا تساعد الإنسان على السير على الطريق الصحيح. مثلا كمثال الصدق، يحتل الصدق المكانة الأولى من الفضائل الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها المرء طبعا، كما أن الكذب أبغض الصفات الخلقية في الإسلام. ومنزلة الصديقين أرفع منزلة عند الله بعد الأنبياء، كما أن القرآن ينفي عن الكذاب صفة الإيمان. ومن هذا يتبين أنه أن الإسلام يجعل الصدق أسمى الفضائل الخلقية، كما يجعل تهود الكذب أبغض الرذائل الخلقية. طبعا هذه الصفة تستطيع الأم الاستفادة من إحدى الآيات القرآنية ضربها كمثل للأولاد، خاصة تنشئة الطفل في بداية عمره، تنشئة سليمة سوية. تستطيع ذكر قصص وأمثلة على الأنبياء طبعا الصدق الذين كانوا يتحلون به. وكذلك في الواقع الاجتماعي يكفي الشخص منزلة بين الناس، أن يكون معروفا بين الناس بالصدق فيكتسب ثقة المجتمع. تستطيع الأم أن تضرب مثال، وأنه تشرح للطفل أنه مثلا عندما يتحلى الشخص بهذه الصفة، صفة الصدق، لها آثار طبعا في حياته، سواء كانت في الأثر الموضعي أو الأثر اللي يكون يعني في نفس اللحظة أو الأثر المستقبلي. طبعا للصدق له تبعات كثيرة، يكسب ثقة المقابل، أيضا يستفيد الشخص في من كسبه لهذه الصفة، يستطيع كسب الثقة في التعامل مع الآخرين. كما أنه من أسوأ ما يوصف به الشخص في مجتمع ما أن يعرف عنه أنه متعود على الكذب، فيفقد ثقة الناس. طبعا ثم ما يترتب على فقدان الثقة من آثار وأيضا نتائج. طبعا من الصفات الأخرى أيضا التسامح، ذكرنا أيضا التواضع. مثلا التسامح من أهم الصفات التي يرغب الإسلام فيها، صفة التسامح العفو. ولهذه الأهمية فإن الإسلام يرغب في كل الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق هذه الصفة. التسامح، العفو، إنما يكون عادة في موقف يثير الغضب. فنجد الإسلام يدعو كثيرا في القرآن الكريم بالذات إلى مغالبة الغضب وعدم الانصياع إليه. طبعا وأيضا القرآن يدعو إلى تجاوز الغضب، فيقول سبحانه وتعالى عن سلوك المؤمنين: وإذا مروا باللوم مروا كراما. ومما يثير الغضب والغيظ أن يتعرض الشخص لتحرش بعض السفهاء، ولكن القرآن يجعل من صفات المؤمن أنه لا يبادل السفهاء سفاهتهم. والقرآن الكريم حافل بالدعوة إلى العفو، إلى التسامح، إلى التواضع، إلى التعاون، إلى أمور كثيرة يدعو إليها. فندعو الأمهات إلى الاستفادة من هذه الصفات الخلقية لزرعها في الأولاد.
عالم المرأة. عالم المرأة تجوال أنثوي مع أهم قضايا المرأة المسلمة والسعي لوضع حلول تتناسب مع مقتضيات العصر. عالم المرأة يسلط الضوء على قضايا المرأة مع الخبيرات والمختصات في الشؤون التربوية والاجتماعية للمرأة المسلمة. عالم المرأة.
نعم مستمعينا الأفاضل، طبعا هناك أحد الأخبار أنه أعلن مسؤول الشؤون القرآنية في منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية الإيرانية عن إقامة خيام قرآنية نسوية على هامش الدورة القادمة من مسابقة إيران الدولية للقرآن الكريم. وأشار مسؤول الشؤون القرآنية في منظمة الأوقاف الإيرانية إلى الإقبال النسوي الكبير على مسابقة إيران الدولية للقرآن الكريم، معلنا عن تنظيم فقرات قرآنية نسوية على هامش المسابقة، وأيضا أعلن عن تنظيم حلقات قرآنية للنساء إلى جانب الخيم القرآنية على مستوى مدينة مشهد المقدسة. وقال أيضا إن 70% من المتابعين للبرامج القرآنية في إيران من فئة النساء، وبحسب إحصائيات منظمة دار القرآن الكريم في إيران 80% من المشتركين في مسابقة حفظ القرآن الكريم من النساء. نعم الآن تنضم إلينا طبعا ضيفة البرنامج الدكتورة سحر مصطفى الباحثة التربوية من لبنان. السلام عليكم دكتورة.
عليكم السلام، تقبل الله أعمالكم.
وتقبل الله أعمالك أيضا. أرحب بك في هذا اللقاء لعالم المرأة. وبداية، ما هي أهمية تربية الأولاد تربية قرآنية صحيحة خاصة في يومنا هذا والذي نشعر بابتعادنا عن المفاهيم القرآنية في حياتنا العملية؟
الحقيقة موضوع القرآن هو منهج متكامل، والجميل في القرآن الكريم أنه استخدم الأسلوب القصصي المحبب عند كل الفئات العمرية.
نعم.
لذلك القرآن مدرسة بالمضمون وبالأسلوب.
نعم.
لذلك موضوع التربية بالقرآن هي عملية رائعة جدا، تقدم للأبناء دروس بطريقة غير مباشرة وبطريقة محببة، وأيضا بطريقة فيها نغم يدخل بسهولة وسلاسة إلى قلوب الأبناء، وهو يوفر حماية كبيرة للأبناء على الصعيد النفسي وعلى الصعيد المعرفي وعلى الصعيد القيمي. وأيضا ينص الذاكرة من خلال التركيز على حفظ القرآن الكريم، فهو له فوائد من كل يعني من كل الجهات. ونشهد على كثيرا عند الأسر التي تهتم بالتربية من خلال القرآن الكريم وقصص القرآن الكريم، نشهد كيف يعني النتائج مباشرة على تحسن الأداء وسلوكيات الأبناء تظهر بشكل مباشر وسريع من خلال التجربة العملية في مراكز الإرشاد وفي المدارس، تظهر يعني النتائج بشكل ملموس جدا في هذا المجال.
نعم دكتورة، ما هي اقتراحاتكم للأمهات إذا أردنا البداية في ذلك؟ ما هي أفضل طريقة؟
الصغار اللي لا يجيدون القراءة يمكن أن نبدأ معهم بقصص القرآن الكريم وبحفظ الصور الصغيرة، ومن خلال برنامج مسابقات صغيرة داخل المنزل، مثلا تطبيق معين، اختيار بعض الآيات وتطبيق مثلا الآيات التي تتعلق ببعض السلوكيات الاجتماعية، سلوكيات داخل الأسرة، رسم يعني تلاوة بعض الآيات القرآنية على الأبناء وطلب منهم رسم الأفكار التي تخطر ببالهم عند قراءة هذه العبارات، غير من الأنشطة المتعلقة بمفهوم المبكرة. بمراحل متقدمة عمرية متقدمة نبدأ بصور أكبر وباستخلاص العبر ومناقشة الأفكار الموجودة، ويمكن أن نطرح على الأبناء مثلا لماذا برأيكم تصرف النبي بهذه الطريقة، أو لماذا أعطى الله هذا التوجيه، وكيف ربط الله سبحانه وتعالى مثلا الصلاة بالنهي عن الفحشاء والمنكر، كيف يمكنها أن تفعل ذلك. يعني العديد من الأمور التي نثير نقاش بعد قراءة مجموعة من الآيات القرآنية داخل المنزل،
يعني نجعل الأولاد في حالة تفكير. يعني دكتورة نجعل الأولاد في حالة تفكير،
لأنه هذا الكتاب هو نعم تفكر بمضمون القرآن وتحديد هذا المضمون.
أحسنتم.
هي على النغم أيضا، على ترتيل وتعلم أحكام التجويد، لأنه كمان القالب الفني هو قالب مؤثر بشكل كبير، أيضا الاستماع إلى القرآن بصوت حسن أيضا يؤثر على نفوس الأبناء.
نعم.
هو الجمع بين الناحية الجمالية الفنية
نعم دكتورة. طيب دكتورة، وصلنا سؤال من أحدى المستمعات، أم ملاك من العراق تقول: ما رأيكم في التربية الشديدة أحيانا والقاسية لبعض الأمهات في مسألة تعليم القرآن للأولاد؟ هل هذه الطريقة صحيحة؟
لا طبعا، أكيد القرآن هو يجب أن يقدم بأسلوب محبب للأطفال، يجب أن يكون طلبهم يعني هم يطلبون الأنس بهذا القرآن الكريم، لا أن يقوم بطريقة فرض. لذلك دخلت من باب القصص والصوت الحسن، الرسومات والربط بمنطق حياتنا المتكامل. يمكن أن تستفيد الأم من حادثة جرت في المنزل وتستحضر آية قرآنية أو تستحضر سورة معينة وتقول الله سبحانه وتعالى تحدث في القرآن عن هذا الموضوع، أو حدث هذا مثلا مع النبي الفلاني، أو حدث ذلك مع الأمة الفلانية. ويمكن لهذا الموضوع أن يحدث بشكل كبير بالقرآن الكريم. أكبر خطأ أن نقوم بربط القرآن بموضوع عقاب أو بموضوع فرض بالقوة على الأبناء.
نعم. طيب لنصل إلى المسابقات القرآنية، أيضا المهرجانات الخاصة بهذا الشأن والمواسم القرآنية كشهر رمضان المبارك، كيف تساعد على تنمية مهارات الأبناء لسيرهم وكذلك تربيتهم على النهج القرآني الصحيح؟
طبعا المسابقات هي طريقة جميلة جدا للتحفيز بالدخول في والاهتمام بموضوع القرآن، يعني تثير اهتمام الناشئة حول هذا الموضوع. أيضا المهرجانات والتلاوة بشكل جماعي والتنافس في التلاوة، كلها من الأمور التي يعني تؤسس لثقافة وجود القرآن في كل تفاصيل حياتنا. وكون هذا الكتاب ليس مجرد كتاب قراءته حين الوفاة أو حين العزاء أو غيره، هو كتاب حياة، يعني تقدم القرآن ككتاب حياة وكمنهج حياة، وهو بذكره تطمئن القلوب، يعني ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فيه شفاء لما في الصدور. هذا الربط هو ربط يحصل من خلال هذه المسابقات وهذه المهرجانات التي تقدم القرآن بقالب جميل، بصوت جميل، وبالمعرفة المتأتية منه. ويجب أن تحول يعني إلى مهرجانات شبه دائمة تقوم بها جهات مختلفة، المدارس،
نعم،
الهيئات الدينية، الكشافة وغيرها من المؤسسات، كل يقدم القرآن على طريقته ومن خلال اختصاصه.
نعم، أحسنتم لذكر هذه النقطة، دور المؤسسات التربوية والقرآنية لتثقيف الأمهات والأولاد في هذا الشأن. ما هو الدور الذي تقوم به هذه المؤسسات؟
طبعا نحن عندما تحدثنا عن التربية القرآنية داخل الأسرة وعطينا نماذج مختلفة، ليست كل الأمهات مؤهلات لتقديم هذا الأمر، لأنه أحيانا كثيرة نجد أن علاقة الأمهات أو الآباء بالقرآن الكريم هي علاقة أحيانا ضعيفة، وأحيانا هناك معرفة منقوصة لديهم.
منقوصة، أحسنت.
ما تقوم به هذه المؤسسات هي تعريف الأهل بالأسلوب والطريقة التي يمكن أن يحدد بها الأبناء، وأن يتقربوا هم أنفسهم إلى القرآن الكريم وإمكاناته، وأن يتعرفوا أكثر عليه كمنهج، كحياة، وكدستور حياة، وكمساعد في عملية الاستقرار النفسي والروحي والأمان الروحي. لذلك هذه المؤسسات تقدم هذه الخدمات بما يسهل عملية تعليم القرآن، وخصوصا لغير الناطقين باللغة العربية. حتى الناطقين باللغة العربية يحتاجون بشكل كبير للتعرف أكثر على مضامين القرآن ومعانيه.
نعم، أحسنتم، شكرا لهذا الحضور الدكتورة سحر مصطفى، الباحثة التربوية من لبنان. يا أهلا وسهلا. نعم مستمعينا الأفاضل، لكم مني أطيب الأمنيات والتحايا، في رعاية الله وحفظه.
يا من إذا قلت يا من Leon!